الحادي عشر صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طب توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. معكم سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع دعوات في كربلاء لتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة، استحداث أول بنك وراثي للحيوانات في العراق. وقبل أن نختتم الساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حوارات، ضيف الحلقة الكاتب والباحث عبد الجبار السامرائي. سيدتي وسادتي، لا زال الجدل مستمر حول أحقية أي مكون برئاسة الجمهورية، إذ تطالب بعض الجهات بأن يكون الرئيس عربيا، بينما يبدو أن الكرد يرغبون بالاحتفاظ بهذا المنصب لهم. محمود عثمان السياسي المرشح عن قائمة التحالف الكردستاني يؤكد على أهمية توحيد الموقف الكردي قبل الذهاب إلى بغداد والتركيز على منصب رئاسة البرلمان المقبل إذا لم يحصلوا على منصب رئاسة الجمهورية. التفاصيل في سياق لقاء أجراه مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زبري.
قال السياسي الكردي وعضو مجلس النواب العراقي الدكتور محمود عثمان أن الإلحاح الكردي في تولي رئيس الجمهورية العراقي جلال الطلباني لمنصب رئيس الجمهورية لدورة ثانية دون أن يكون له حق الفيتو ليس ضروريا. عثمان الذي رشح نفسه لدورة ثانية في مجلس النواب العراقي القادم أكد أيضا على ضرورة توحيد الخطاب الكردي في كردستان قبل بدء المناقشات في بغداد مع الكتل السياسية العراقية، وبالأخص بعد ظهور كتل أخرى في الإقليم مثل التغيير التي وبحسب التقديرات الأولية ستحصل على نسبة ليس بقليلة من مقاعد مجلس النواب العراقي القادم. جاءت تصريحات السياسي الكردي في لقاء مع إذاعة العراق الحر وأضاف:
يعتمد على نقطتين، النقطة الأولى مقدار وحدة الكرد حول الموضوع، توحيد رأيهم. هنالك قوائم تقول لهم لا نؤيد مثلا فلان من جلال طالباني وشي من القبيل، ومرشح التحالف هو السيد مام جلال مثلا. هاي النقطة. النقطة الثانية، ما هي صلاحية رئيس الجمهورية؟ أنا في نظري إذا صلاحية ما عنده حق فيتو ويتغير يصير فقط تشريفات بدون أي صلاحية، مو ضروري إحنا نلح عليه. يعني مفروض يكون رئيس الجمهورية مع صلاحيات. يعني النقطة الثالثة والمهمة، تحالفات الكرد مع الآخرين، لأنه إحنا نحتاج إلى 217 صوت لرئاسة الجمهورية، لازم ثلثي مجلس النواب يأيدون شخص حتى يصير رئيس الجمهورية. يجب أن نعتمد على هذا أيضا، إلى أي حد الكتل الأخرى تؤيد، كتل كبيرة تؤيد أو لا تؤيد. وثانيا صلاحيات تكون موجودة بحيث رئيس الجمهورية يستطيع أن يفعل شيء، يعني يمنع على الأقل القوانين التي تضرنا.
يعني في اعتقادكم المشاكل الداخلية في إقليم كردستان الموجودة حاليا، هناك قوة معارضة في برلمان كردستان، هل ستؤثر على القرار الكردي في بغداد؟
قد تؤثر. مثلا في كلة التغيير في سليمانية وفي كردستان قبل ما يذهبون يقولون نحن لا نؤيد الرئاسة الجمهورية لإمام جلال مثلا، يعني قبل ما يصير أي شيء. أنا أحب أنه الكرد يكونوا موحدين، وأحب أنه يتوحدون هنا في كردستان ويتفقون على برنامج وعلى أسس قبل ذهابهم إلى بغداد، لأنه إذا ذهبوا إلى بغداد هم عندهم اختلافات بيناتهم في بغداد تأثر علينا سلبا كثير يعني. ولذلك أنا اقترحت قبل أيام أنه يجب على الأخوان الفائزة أن تجتمع هنا في كردستان تتحاور وتتفق قبل أن تذهب إلى بغداد.
نعم. أكيد خارطة توزيع المناصب السيادية ستتغير في بغداد، في اعتقادكم على القيادة الكردية التركيز على أي منصب مهم لهم من بين هذه المناصب السيادية؟
والله أنا نحب أن نركز على رئاسة الجمهورية بشرط أن تكون لدى الرئاسة الجمهورية صلاحيات. نعم. يعني إذا رئيس الجمهورية ما عنده صلاحية فيتو ضد القوانين التي تضرنا ما هو فائدة يعني. فنأمل أن نركز على هذا المنصب، ولكن نركز أيضا على وجود صلاحيات لهذا المنصب. وإذا ما حصلنا الرئاسة الجمهورية لازم نركز على رئاسة البرلمان.
في اعتقادكم تشكيلة الحكومة القادمة العراقية هل ستتأخر أو ستكون مستعصية أو ستكون سهلة التشكيل؟
والله أعتقد تتأخر كسابقتها، ولكن نعم لا تتأخر كثيرا. يعني المتوقع حسب نظري محتمل أنه يصير ائتلافين يتفقون، يعني تعرف الائتلاف عندهم تأثير إيران تأثير سستاني وآخر، ممكن يتفقون ما بينهم، ومعهم الكرد تحالف الكردستان اللي هم مبني عن وجه نظرهم أنه يريدون يتعاونون مع الكرد. هذه الكتل الثلاث هي تكون أساس الحكومة المقبلة، وكتل أخرى تستطيع أن تنضم، لأن أكثر احتمال، ولكن أكو احتمال آخر ممكن علاوي يصير أهم احتمال. نحن بجانب الكردستان ليس لدينا فيتو على أحد، ونستطيع أن نتعاون مع كائن من كان، ونتعامل معه على أساس برامجه وعلى أساس سياساته تجاه العراق تجاه كردستان تجاه الوضع، وليس على أساس شخص.
وكانت مسألة تولي جلال الطلباني لدورة ثانية لرئاسة العراق أثيرت من قبل بعض الكتل السياسية العراقية قبل أيام، وبالأخص العربية السنية باعتباره كردي، في وقت أكدت القيادات الكردية في إقليم كردستان أن الدستور العراقي لا يمنع تولي كردي لمنصب رئيس الجمهورية. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، أشارت النتائج الأولية للانتخابات التي لم تعلن بشكل نهائي بعد إلى تقارب في نسب الفوز بين الكتل السياسية، وتأتي هذه النتائج لتثير أسئلة كثيرة حول شكل الحكومة المقبلة. هل ستكون حكومة وطنية بحسب الوعود التي قطعها المرشحون، أم أن المحاصصة ستكون هي سيدة الموقف؟ أهالي كربلاء دعوا إلى تشكيل الحكومة المقبلة على أسس بعيدة عن المحاصصة السياسية. التفاصيل في سياق المتابعة التالية من مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء.
مع أن بعض الكتل التي تعتقد أنها حصدت نسبا كبيرة من أصوات الناخبين قد تبدأ خلال أيام في مناقشة طبيعة التحالفات المقبلة التي ستتشكل في ضوئها الحكومة، غير أن ملامح هذا التحرك ما زالت غير واضحة بشكل جلي، فبينما تدعو بعض الكتل إلى حكومة استحقاق انتخابي، ترى كتل أخرى ضرورة إشراك جميع الأطراف بهذه الحكومة. والأمر الأخير يثير مخاوف عدد من مواطني كربلاء ومنهم خضير النصراوي، لأنهم يجدون فيها عودة للمحاصصة السياسية مرة أخرى.
بعض الوزراء بالحكومة تلكؤوا، بعضهم اختلسوا، بعضهم كان أدائهم سيء وسيء للغاية. رئيس الوزراء كان يعلق على شماعة أنهم هؤلاء تابعين للكتل السياسية ولا يمكن معاقبتهم، ولربما لو كان هناك عقوبة لأحد الوزير ستشن الجهة التي تابع لها الوزير حملة بأنه هناك دوافع سياسية وأن هناك دوافع طائفية أو عنصرية أو عرقية هي التي جعلت هذا رئيس الوزراء يعني ينتقد عمل هذه الوزارة وهذا الوزير وليس التقصير.
ألقى رئيس الوزراء نور المالكي بالتلكؤ الذي شاب أداء حكومته خلال السنوات الأربع الماضية على المحاصصة السياسية، وكان دائم الشكوى من عدم قدرته على محاسبة الوزراء أو إقصاء غير الكفؤين منهم بسبب تحصن كل وزير بالكتلة أو الحزب أو حتى الطائفة التي ينتمي إليها. لكن النتيجة التي ترتبت على هذا الوضع الاستثنائي كانت مكلفة كثيرا، وتحمل المواطن العراقي قبل غيره تبعاتها. فهل أدركت الكتل السياسية مخاطر المحاصصة، أم أنها ما زالت متمسكة بها وستكون طابعا مميزا للحكومة المقبلة؟
يعني أقول بمرارة نحتاج إلى سنين طويلة حتى نتخلص من هذه اللعنة التي أصبحت عرفا يكاد يكون ثابتا في الحياة السياسية العراقية، المحاصصة الطائفية. تصور حتى يتعافى الوسط السياسي العراقي يحتاج إلى سنوات.
شهدت الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات النيابية وعودا وتصريحات عديدة، لعل الأبرز فيها أن جميع المرشحين انتقدوا نظام المحاصصة السياسية في تشكيل الحكومة، ووعدوا ببناء عراق ديمقراطي تكون المواطنة أبرز أسسه. ولكن وفي ظل ما أشارت إليه النتائج الأولية للانتخابات من تقارب في نسب الفوز بين كتل عدة، هل سيكون شكل الحكومة المقبلة مطابقا لتلك الوعود الانتخابية، أم أن المحاصصة ستكون سيدة الموقف مرة أخرى؟ القيادي في حزب الدعوة فؤاد الدورقي يقول إن حزبه له وجهة نظر خاصة في تشكيل الحكومة المقبلة.
بد من مشاركة الجميع، ولكن ليس على أساس المحاصصة، ليس على أساس التوافق الذي بين الأحزاب والطوائف. لابد أن تكون هناك وزارة تشمل الجميع الباقين، ولكن المبدأ أن يكون الكفاءة، ويجب أن يكون ولاء الوزير وعلاقة الوزير مع الحكومة التي هو جزء منها وليس مع الحزب الذي هو جزء منه. لابد أن يكون مشاركته بالحكومة، مو مشاركة حزب في الحكومة، مشاركة وزير في الحكومة يستمع إلى رأي الحكومة ويكون جزء منها في صناعة القرار وفي تنفيذ القرار، ليس كما هو القائم الآن. الوزير يمثل حزبه ولا يمثل الحكومة ولا يمثل الشعب، ولا يستطيع إجراء إقالته أو محاسبته حتى في بعض الأحيان، لأنه الحزب لا يقبل على ذلك والجبهة التي ينتمي لا تقبل على ذلك.
وفقا لنظام المحاصصة يكون للكتل المشاركة في الحكومة الأولوية في ترشيح الوزراء والمسؤولين الذين يمثلونها، ويتكئ هؤلاء على كتلهم طوال فترة عملهم، ويكون من الصعب على رئيس الحكومة إزاحتهم من أماكنهم، لأن الأمر برمته يتم وفقا لتوافقات ومصالح معقدة لا يمكن الإخلال بها بسهولة. وقد شهدت السنوات الماضية كيف أسهمت الرئاسات الثلاث بتعطيل العديد من القوانين الهامة بسبب التضارب في مصالح الكتل السياسية التي تمثلها، لذا تعد مشكلة المحاصصة من أبرز العقد التي تعرقل الأداء الحكومي. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أني مني سأل عليك حتى أسأل عليهم، أني مني سأل عليك حتى أسأل عليهم، حملوا قلبي أذي حملوا قلبي أذي، والهجر شفته مديهم، أني مني سأل عليك. والهجر شفته من ديهم، آني من يسأل علي. دوم أذكرهم وأغن وهم ما يسألون عني، دوم أذكرهم وأغن وهم ما يسألون عني، بالعجل خيب وظن بالعجل خيب وظني، ما بعد ينفع حكيهم، هاني من يسأل علي. والهجر شفته من ديهم، أنا من يسأل علي. وما جرهم عذبوني، يا ما لوعوني عفوا نسون وقلبي صابر من أجلهم هاني من يسأل علي شفته
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بع
إذاعة العراق الحر
مستمعينا الكرام، على الرغم من عدم ظهور النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بشكل كامل بعد، تتواصل السجالات السياسية بين المكونات الرئيسية في العراق حول المناصب السيادية وتحديدا منصب رئيس الجمهورية، ويتوقع المراقبون أن تشهد البلاد أزمة سياسية تسبق تشكيل الحكومة المقبلة. غسان علي مراسل إذاعة العراق الحرة عد تقريرا حول هذا الموضوع.
بوادر منافسة حادة بدأت تظهر في الآونة الأخيرة بين القوى السياسية العراقية المتنافسة في الانتخابات للاستحواذ على المناصب السيادية في الحكومة المقبلة، والتي بدت واضحة من خلال تصريحات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي التي طالب فيها بضرورة تولي شخصية عربية رئاسة العراق. هذه التصريحات أثارت حفيظة القادة السياسيين في التحالف الكردستاني الذين أبدوا رغبتهم في احتفاظ رئيس الجمهورية جلال الطلباني بمنصبه لفترة رئاسية جديدة، معتبرين تصريحات الهاشمي بأنها تتعارض مع مواد الدستور العراقي وتهمش دور القوميات الأخرى الموجودة في العراق إلى جانب القومية العربية، بحسب النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون.
هذه التصريحات هي مخالفة أولا للدستور العراقي، مخالفة للقانون، مخالفة للدستور العراقي. الدستور العراقي ينص في المادة الثالثة بأن العراق يتكون من قوميات وأديان متعددة، وهو عضو فعال في الجامعة العربية ويعود إلى محيطه الإسلامي. نحن الأكراد لا نقبل أن نكون محسوبين، حتى ما يدعي الهاشمي، محسوبين على القومية العربية، يعني يربطنا بالقومية العربية من حيث المفهوم الذي يقصده هو، ولكن نحن إخوان للعرب، والعراق هو بلد العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين، ونحن نقدر أن نكون ونتشرف أن نكون في هذا البلد، ولكن ذهب هذاك الزمان الذي يربط بمعايير وبألفاظ هي بعيدة عن الواقع الاتحادي والقانوني.
ويرى السعدون في حديث لإذاعة العراق الحر أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غير مؤهل لتولي رئاسة العراق خلال الفترة المقبلة، لأنه يقدم مصالحه الشخصية على مصلحة البلاد العليا بحسب تعبيره.
التجربة التي عشناها مع السيد الهاشمي كانت تجربة مرة في البرلمان الماضي، تجربة بأنه الشخص دائما ينقض القرارات لمصالح شخصية ولأمور غير قانونية، فكيف إذا هو صار رئيس جمهورية؟ إذا صار رئيس جمهورية إذن سوف يتعطل البرلمان القادم.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد أشار في تصريحاته الأخيرة إلا أن مطالبته بتولي شخصية عربية رئاسة العراق تأتي من باب وضع الأمور في نصابها الصحيح والعمل على إعادة العراق إلى محيطه العربي. وفي هذا الإطار يؤكد شاكر كتاب المتحدث باسم قائمة التجديد التي يتزعمها الهاشمي أن نائب رئيس الجمهورية لا يحاول التقليل من شأن المكون الكردي في العراق، وإنما جاءت تصريحاته كمحاولة لترسيخ مبدأ تبادل الأدوار في تولي المناصب السيادية في البلاد.
هو يعني يرى أنه للأول الآن يرى ظروف أن يكون الرئيس عربي، لأنه يعني من بعد علاقة تبادل الأدوار، في الحين علاقة من بعد تبادل الأدوار، مرة كردي مرة تركماني مرة عراقي، بعدين يعني دي سبيشال استبكار، ليش ما يحقق العربي كردي جمهورية في العراق والعراق بلد عربي بالأساس.
ويلفت كتاب إلى أن مسألة توزيع المناصب السيادية في العراق ليست حكرا على أحد، وهي بالتالي تعود إلى النتائج التي ستحققها القوائم المتنافسة في الانتخابات.
هناك استحقاقات انتخابية وهناك توافقات وهناك تحالفات سوف تقوم بهذا الأمر كله، في الحقيقة نترك إلى هذه الأمور اللي بتلتها، فيراجعها قليل من الصبر حتى بأي تجارة ستصير الأحداث والأمور.
في حين يشير المحلل السياسي هاشم حسن إلى أن المنافسة المحتدمة على منصب رئيس الجمهورية العراقي يظهر أن البلاد قد تشهد أزمة سياسية تسبق تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الغلبة في النهاية ستكون للقوى السياسية التي ستحقق نتائج متقدمة في الانتخابات والتي ستنجح في عقد الصفقات مع الأطراف الأخرى.
وهذه أزمة سياسية يعني، هي لا توجد معادلة حتى نخليها نقدر نحلها. هم هذه الأطراف في شورى حد تفكر إن الخيار رئاسة الجمهورية أصبحت عليها مطالبات يعني، اللي عنده أغلبية هو راح يحقق نتيجة هذا واحد، واللي راح ينجح يعني بإبرام الصفقات واستلام الكتل بشكل أغلبية بالبرلمان هي اللي يمشي رأيها بغض النظر عن الأقلية، مع احترام رأي الأقلية.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، عودة إلى تحركات الكتل السياسية التي تبحث سبل تشكيل الحكومة الجديدة. وظهر مع هذه التحركات جدل حول المناصب، ما أثار قلق العراقيين. مواطنون في كربلاء أعربوا عن مخاوفهم من تأخر تشكيل الحكومة، مطالبين الساسة والنواب إلى الإسراع بتشكيل الحكومة والإيفاء بوعودهم للمواطنين الذين أوصلوهم إلى مقاعد البرلمان الجديد. تقرير أيسر الياسري.
ما إن ظهرت ملامح النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية حتى انطلقت السجالات السياسية بين الكتل الفائزة، وخصوصا التي أيقنت أنها حصلت على أصوات لا تؤهلها لتشكيل حكومة، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام قادة الكتل في الحديث عن تحالفات مرتقبة والتلويح بصعوبة تشكيل حكومة استنادا إلى الأغلبية السياسية. هذا التضارب في التصريحات ألقى بظلاله على المواطن العراقي، ففي النجف أعرب مواطنون عن أملهم في أن يتم تشكيل حكومة جديدة بالسرعة الممكنة وأن تثمن أصوات الناخبين. المواطن هادي العامري الذي أعرب عن تفاؤله بالدورة النيابية المقبلة ترجى الساسة أن ينتبهوا للمواطن ويسرعوا بتشكيل حكومتهم.
أنا الآن أنطي صوتي بغض النظر عن من يكون اللي يطيق صوتي، أريد من عنده باشر عقبي يدافع عني يطلع لي حقوقي. يعني إيه الحقوق اللي يريد المواطن جيدة؟ ترى أبسط شيء مسألة الخدمات، يعني المواطن أكثر شيء الآن يركز على مسألة الخدمات.
زين، هل أنت متفائل بتشكيل الحكومة في وقت قياسي في أسرع وقت ممكن؟ شو طالب السياسيين بهذا المجال، مجال تشكيل الحكومة؟
والله يا ريت نطالبهم ونرجوهم رجاء من انتخبهم ووصلهم إلى هذه المرحلة أو إلى هذا المكان، نطالب السياسيين إنه بالسرعة الممكنة يحلون الخلافات، ومهما تكون هي خلافات هم عائلة أو بيت واحد نعتبر للمجلس النواب تحت القبة، يحلون مشاكلهم والمشاكل مالتهم كل ما انحلت بياناتهم كل ما الشعب يكون مرتاح.
فيما طالب المواطن أبو علي أن يصب اهتمام الحكومة المقبلة على المواطن وعلى توفير الخدمات وتقليل البطالة، إذ برأيه أداء الحكومة السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب.
والله من هي الحكومة إن شاء الله هاي الجديدة نطلب شغلات هوايحنا، لأن إحنا انتخبناهم فترة هذه الراحة ما قدموا لنا في الشيء، بس إحنا متأمنين في الشيء كبير بهذا الانتخاب الصار السالين شفته يعني ديمقراطي حيل صار، وريد إحنا منهم يعني يباعون للفقرة، لأن الفقرة عندنا أهم شيء يعني، اللي ما عدا بيت، اللي ما عدا شغل، اللي ما عدا في شيء يعني عايشة، إحنا بس نريد نطالب هاش.
أما المواطن أبو هاشم وهو مهاجر عراقي لأكثر من 16 عاما في إحدى الدول الغربية بسبب سياسات النظام السابق وعاد ليشارك في العرس الانتخابي، أصابه إحباط كبير كونه لم يتاح له الإدلاء بصوته. أعرب عن عدم تفاؤله بالحكومة المقبلة كونها ستشكل على أساس محاصصاتي.
أنت متفائل بالأداء الحكومة المقبل؟
والله لا، لأن السبب لأنه قضية المحاصصة، المحاصصة هي الذابحتنا، يعني بما معنى الوزير الفلاني والوزير الفلاني كل من يقول له ذني إليك وذني إلي، وبالمقابل المواطن اللي طلع وأدلى صوته واللي ضحى بنفسه وبدمه وبماله وبعياله. أصلاً بالنسبة للمناطق الجنوبية عندنا أمان، بس أشوف هاي المناطق الأخرى بالمناطق الغربية يعني يهددهم الإرهابيين بأنه لا طلعوا للإشتراك ويطلع يشترك ويدلي بصوته بالطريق يستشهد. زين، هذا عضو البرلمان ما يفكر بأن هاي الناس قدمت دماءها في سبيل تدلي بصوته إلى
ذلك. طالب الإعلامي النجفي فلاح القرعاوي السياسيين الابتعاد عن السجالات السياسية وترك الخلافات جانبا والبحث عن حكومة تخدم المواطن وتحقق حلمه المتواضع.
الحقيقة هناك مراحل، بدأت مرحلة الانتخابات ومرحلة السجالات السياسية ومن بعدها المواطن جاء بقوة إلى صناديق الاقتراع وهدفه الأسمى والأساسي يحلم بحكومة خدمات، ونرجو من القيادات السياسية أن لا تحبط المواطن الذي شارك في الانتخابات، لأن المواطن عندما شارك أدلى بصوته لأجل شخصيات يرى بأنها أو يطمح بأنها سوف تقدم له الخدمات في الحكومة المستقبلية. فنطلب من القوى السياسية التي شاركت في الانتخابات تترك السجالات السياسية وتترك النعرات التي جاءت خلال عملية الانتخابات جانبا وتذهب نذهب إلى البحث حول حكومة جديدة تخدم المواطن وتخدم فكر المواطن وحلم المواطن، لأن هذا المواطن له هدف، هدفه أن توفر له الأمان والخدمات.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
وجيت يا أهل الهوى أشتكي من الهوى، وجيت يا أهل الهوى أشتكي من الهوى، أنا عدكم دخيل من عذاب الخليل، وانا عدكم دخيل من عذاب الخليل. آه جمال، آه جمال، آه جمال، آه جمال، آه تهل الهوى، آه تهل الهوى. سوى بي شعمل يوم عندي زعل، سوى بي شعمل يوم عندي زعل، عندي بعض الأمل، عندي بعض الأمل، بعد ما نطلع سوى. أو آه جمال، آه جمال، آه جمال، آه جمال، آهات يهل الهوى، آهات يهل الهوى. شلون عندي ولد لو إلى ما يعب، شلون عندي ولد لو إلى ما يعب، جحل قلبي كلب، جحل قلبي كلب، راقع علي صعب. آه جمال، آه جمال، آه جمال، آه جمال، آه تهل الهوى، آه تهل الهوى. يما عيون حراقة قولي ايش وقت نتلاقى، يما عيون حراقة قولي ايش وقت نتلاقى، بدوى رحت لعيونك خايف لا يحزدونك، بدوى رحت لعيونك خايف لا يحزدونك، وعيني يا با للهوى عشاق، وعيني يا با للهوى او يا ابا. قول ايش وقت يا سمرة نتلاقى ولو مرة، نتلاقى ولو مرة، قول ايش وقت يا سمرة نتلاقى ولو مرة، نتلاقى ولو. آه خلي نطول العشرة قلبي من الألم يبا، خلي نجدد العشرة قلبي من الألم يبرى، وعيني إيابة للهوى عشاق، هوى عيني إيابة للهوى. أو يا يابا يا أم عيون حراقة قولي ايش وقت نتلاقى، يما عيون حراقة قولي ايش وقت نتلاقى، بدوى رحت لعيونك خايف لا يحسدونك، بدوى رحت لعيونك خايف لا يحسدونك، وعيني ايابا للهوى عشاقة، عيني ايابا للهوى عشاقة، عيني ايابا للهوى ويا يابا.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع فيها استحداث أول بنك وراثي للحيوانات في العراق، شكاوى من تكدس النفايات، وأمانة العاصمة تعد ببغداد أنظف. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حوارا أجراه مع الكاتب والباحث عبد الجبار السامرائي، وحوار عن مدينة سامراء. أعزائي المستمعين، بهدف المحافظة على سلالات الحيوانات المتنوعة في العراق وتحسين هذه السلالات، استحدثت وزارة الزراعة أول بنك وراثي للحيوانات في العراق. خبراء الزراعة يرون أن هذا المشروع جاء متأخرا، لكنهم يتوقعون أن يحدث نقلة نوعية رغم تشكيكهم بإمكانية تنفيذه خلال العام الحالي. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
أعلنت وزارة الزراعة العراقية استحداثها بنكا متخصصا هو الأول من نوعه في البلاد لحفظ التراكيب الوراثية لسلالات الحيوانات المنتجة للحوم والحليب والبيض، حيث أكدت الوزارة أن البنك سيباشر أعماله خلال العام الحالي 2010، سيما بعد إنجازها العمل بمشروعي التلقيح الصناعي ونقل الأجنة اللذان يشكلان دعامات أساسية في عمل البنك، حسبما أوضح ذلك وكيل وزارة الزراعة الدكتور مهدي القيسي في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر، متحدثا عن أبرز الأهداف التي دعت وزارة الزراعة إلى استحداث البنك سالف الذكر.
الهدف من عنده هو تحسين سلالات الثروة الحيوانية العراقية اللي نقول بها هي حيوانات المزرعة بالدرجة في الأساس، والحفاظ على الثروة الحيوانية ورفع قدرتها فيما يخص الإنتاج، إنتاجية اللحم أو الحليب أو كلاهما حسب طبيعة الحيوان، إضافة إلى مشروع التلقيح الاصطناعي، ومشروع آخر هو نقل الأجنة، يعني برنامج طويل مو برنامج مال سنة وسنتين، وإنما خطة واسعة وشاملة وبها تفرعات وتشعبات لتحسين سلالات وقضايا علمية دقيقة وينطلق قريبا.
كما كشف القيسي عن تقديم جهات دولية دعمها في الجانبين التدريبي والتقني للمشروع الذي يمول بالكامل من ميزانية وزارة الزراعة.
عندنا مشاريع مع الفاو، مع منظمة التغذية والزراعة الدولية، هو استخدام أجنة لغرض زراعتها في حيواناتنا المحلية، وعندنا مشروع أيضا مع الجانب الأسترالي، كوادر دزيناها للتدريب، أيضا عندنا مع الجانب الأمريكي تعاون، وهذا تعاون عالمي موجود، طلابنا يدرسون في بلدان أخرى يكتسبون معرفة، نفس الشيء ننقل التكنولوجيا لكي نطور القطاع الزراعي.
من جهتهم يرى خبراء زراعيون أن مشروع بنك السلالات الحيوانية هذا، وبالرغم من أهميته، إلا أنه يمثل خطوة متأخرة تنقصها جوانب مهمة بعدما أصاب قطاع الثروة الحيوانية بوجه خاص من ضرر منذ العام 2003. الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب.
حقيقة هو هذا الموضوع جاء متأخر فعلا، لكن المشكلة حقيقة أنه السلالات اللي راح تجي هل هي مضبوطة نقية 100% مثل ما نتوقع، أو هناك ارتباسات أو ظروف خزن، يعني أتوقع يكون أكو إشكالات، لكن بصورة عامة هذا العمل إذا فعلا أتم بهذه الصورة وهذه الوضوح أتوقع سيحدث نقلة نوعية لدى المربين، لكن هذا وحده أيضا غير كافي، لأن الإنتاجية والأعلاف مهمة جدا بهذه المرحلة، لأن تكلفة الإنتاج تعتبر واحدة من المعوقات اللي تواجه قطاع الإنتاج الحيواني بصورة عامة.
فيما شكك خبراء زراعيون آخرون بإمكانية انطلاق المشروع خلال العام الحالي، كما زعمت وزارة الزراعة، لأسباب جاء بعضها على لسان الخبير الزراعي الدكتور سعد إبراهيم.
والله أشك، يعني قريبا جدا أشك، يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى أجهزة، فبالتأكيد أنه الآن إحنا في هذا الوقت ما عندنا هالإمكانيات، يعني هذا الكلام يحتاج إلى إمكانيات.
في هذا السياق يشير إبراهيم إلى الواقع الحالي لقطاع الثروة الحيوانية العراقية الذي باتت لا تحسد عليه.
واقع الثروة الحيوانية تعبان جدا، يعني الآن إحنا كل شيء نستورد، ما في شيء بالمنتجات الحيوانية من لحوم حمراء ولحوم بيضاء وبيض وحليب كلها مستوردة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى في بغداد حيث يشكو المواطنون في معظم المناطق والأحياء السكنية من تكدس النفايات وغياب الحاويات المخصصة لها، منتقدين ضعف أداء أمانة العاصمة وغياب خدمات التنظيف. مراسل إذاعة العراق الحر حمل شكاوى المواطنين إلى أمين العاصمة صابر العيساوي الذي وعد بأن تحل هذه المشكلة خلال الأشهر الستة المقبلة. التفاصيل مع عماد جاسم.
يشكو أغلب أهالي مناطق بغداد من تكدس الأزبال والنفايات على الأرصفة أو في الأراضي المتروكة أو الساحات العامة. الشابة ياسمين من منطقة بغداد الجديدة تشير أن أهالي المنطقة يشكون من تكدس النفايات ويضطرون لحرقها بعد أسابيع من تجمعها.
احنا منطقتنا ببغداد جديدة وسيارات الزبالة دائما تتأخر، يعني تظل تقريبا أسبوع كامل احنا ما توصل السيارة المناطق، فتشوف الناس يعني حيرون، الأزبال كلها تتكوم على الأبواب والناس يحيرون وين يذبون الزبالة، والحشرات وكل آثار تراكم الزبالة راح تأثر على المنطقة وعلى الناس.
أما السيد أبو علي من منطقة البياع فيقول:
الحقيقة كل مواطن اليوم عايش في مدينة بغداد يحس فارق كبير بين ما كانت ظروف خدمات المدينة بالسابق وبالوقت الحالي، والسبب الرئيسي انه موضوع الخدمات المؤثرة المباشرة على حياة المواطن هي موضوع النفايات. النفايات حسب اطلاعنا كان هناك سياسة عمل ثابتة لهم، عندهم معدات وسائل انتاج امانة بغداد اللي هي معداتها الرئيسية هي معدات رفع النفايات. خلال هاي السنين كلها من التغيير لليوم ما استوردوا المعدات اللازمة لهالموضوع هذا.
الدكتور صابر العيساوي امين بغداد اعترف بوجود شحة بعدد المعدات أو سيارات التنظيف أو الحاويات.
حقيقة أكو شحة واضحة، يعني إحنا عام 2003 بسبب عمليات السلب والنهب خسرت أمانة بغداد أكثر من 95% من آلياتها، رغم أن الآليات اللي كانت تمتلكها أمانة بغداد لا تغطى بغداد ولكن كانت تغطى 80% من بغداد. بدينا باستقدام عروض وتعاقد مع شركات عالمية لاستيراد آليات، وساعدنا أيضا الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي ساعدنا أكثر من 150 آلية وصلت ودخلت الخدمة، مثلا وزارة الجولة المهجرة أعطتنا 50 آلية أيضا دخلت الخدمة، وإحنا تعاقدنا تقريبا 5 أو 6 عقود لاستيراد آليات متخصصة تقلل استخدام الأيد العاملة وتسرع بعملية تنظيف من خلال استخدام المكنة، وكان أكبر عقد هو مع شركة ماكل الأمريكية بكلفة 73 مليار. الآن كل الآليات وصلت 100% إلى مخازننا في متنزه الزوراء.
هل ستكفي لبغداد؟
أعتقد راح تغطي الاحتياج الأكبر في مدينة بغداد، ودخلنا آليات جديدة مثل كنيسات الشوارع، مكان صب الأرصفة وعدم الاحتمال على بناء الأرصفة بشكل قطع مصنع من شركة باور كيربر الأمريكية، كابسات صغيرة، كابسات كبيرة، غاسلات الشوارع، فارشات، عادلات، دناك، يعني كل الآليات يمكن أكثر من 15 نوع، تقريبا أكثر من 500 آلية وصلت إلى مخازننا. هاي تقريبا راح تغطي أغلب احتياجات أمانة بغداد. عندنا مشكلة الآن حقيقة صادفتنا بسبب عدم وجود التعيينات، نحتاج إلى 500 سائق صارت تنتخ من خلال أمانة العامة لمجلس الوزراء، وشكلنا لجنة لمقابلة عدد من السواق الفائضين في وزارة النقل ووزارة الصناعة ومنتسبي التصنيع السابقين، السواق اللي له رغبة العمل في أمانة بغداد ومستكنة مدينة بغداد. راح تقريبا ننقل 500 سائق حتى نسلمهم هذه الآليات، قسم دخلت مثلا الامريكان الذين عن طريق دي اف اي شركه المانيه 63 رافعت حاويات، ما نقدر الان نوزع حاويات في بغداد بسبب عدم وجود رافعه الحاويات. الان وصلت الطلائع الاولى مالته، وبالتالي حقيقه الكثير من الاليات اتوقع خلال 6 اشهر القادمه تنحل مشكله الاليات بالكامل.
هنالك تباين في توزيع سواء الحاويات او دخول سيارات التنظيف، هل بسبب ظروف بعض المناطق الامنيه بعض المناطق لا توجد حاويات ولا تدخلها سيارات تنظيف؟
لا، هو بسببين احكي لك صراحه. مثلا بلديه المنصور تمتلك 50 كابسه تدخل الان في ازقتها، مثلا بلديه بغداد جديدة وبلدية الغدير بلديات جديدة مستحدثة، يعني مجموع البلديتين ما يمتلكون 3 كابس نفايات، بلديتين ما تمتلك 30، مثلا بلدية الشعلة ما تمتلك حتى 10. بلدية الصدر الآن مثلا بسبب 50 جت الإضافية من مشروع عمار بلدية الصدر الآن تمتلك 70 كابس تدخل كل الأزقة وكل القطاعات، وبالتالي إحنا الآن توزيعنا هذا وضعنا الأرقام تمتلك البلديات مقابلها عدد المحلات والرقعة الجغرافية لكل بلدية، المساحة وطول الشوارع الرئيسية، يعني ما ممكن مثلا أعطي الشعلة فيها شارع رئيسي واحد 3 كابس شوارع، واترك مثلا وصافة المركز او بلديه المنصور اللي فيها طرق سريعه وغيرها اعطيها ايضا نفس الشارع، قسمنا حسب احتياجها. حتى الكابسات اللي تمتلك مثلا 10 كابسات اعطيناها مثلا 40 حتى يصعد الى 50، واللي تمتلك مثلا 45 اعطيناها 5، راح يصير عدد ليس متساوي حسب الاحتياج الفعلي. ان شاء الله ان شاء الله خلال 6 اشهر قادمه راح تنحل المشكله.
عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
خفيف هواك والضحكة تسحر من تبتعد لحظة ما أقدر أصبر
دمك خفيف هواك والضحكة تسحر من تبتعد لحظة ما أقدر أصبر
من كل ورود الكون أنت أحلى وأحلى من كل ورود الكون أنت أحلى وأحلى حتى الورد والله منك تعطر دمك خفيف هواك والضحكة تسحر
دمك خفيف هواك والضحكة تسحر من تبلاد لحظة ما أقدر أصبر
خلانا حبك من دون كل الناس وافاني قلبك حظي حلو بالشوق خلانا حبك من دون كل الناس وافاني قلبك كل لحظة فكر بيك واشتاق اشوفك كل لحظة فكر بيك واشتاق اشوفك واسأل عليك الناس والعينك اسهر دمك خفيف هو والضحكة تسحر
دمك خفيف هو والضحكة تسحر من تبدأ اللحظة ما أقدر أصبر
كل ما بيك صف المشاعر جربني من تشتاق تلقاني حاضر انت احلى كل ما بيك صف المشاعر جربني من تشتاق تلقاني حاضر جنة المحبة وياك صدق حبيبي جنة المحبة وياك صدق حبيبي وبقلب حبك دور الليلة يكبر دمك خفيف هو والضحكة تسحر
دمك خفيف هو والضحكة تسحر من تبتعد لحظة ما أقدر أصبر
من كل ورود الكون أنت أحلى وأحلى من كل ورود الكون أنت أحلى وأحلى حتى الورد والله منك تعطر دمك خفيف هو والضحكة تسحر
دمك خفيف هو
ما أقدر أصبر
دمك خفيف هو
والضحكة تسحر
من تبتعد لحظة
ما أقدر أصبر
دمك خفيف هو
والضحكة تسحر
من تبتعد لحظة
ما أقدر أصبر
دمك خفيف هو
والضحكة تسحر
من تبتعد لحظة
لا لا ما أقدر أصبر
دمك خفيف هو
لا والضحكة تسحر
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح
إذاعة العراق الحر
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ليعرفنا الزميل نبيل حيدري على المعالم التاريخية في مدينة سامراء وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الكاتب والباحث عبد الجبار السامرائي فوقتا طيبا
هنا إذاعة العراق الحر حوارات. حوارات
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة
حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
لم تدم سر من رأى التي بناها المعتصم عام 836 ميلادية كحاضرة عباسية لم تدم أكثر من 150 عاما، حكم خلالها ثمانية خلفاء من العباسيين، أولهم المعتصم بالله وانتهاء بالمعتمد على الله الذي هجرها، فهي مدينة بنيت ونمت بسرعة وانتهت سريعا أيضا. وتمثل الملوية التي بناها المتوكل أبرز ملامح المدينة المعمارية، بل إحدى أهم إبداعات العمارة العراقية التاريخية، فضلا عن الجامع الكبير الذي تزيد مساحته عن 31 ألف متر مربع. عرفت سامراء التي تقع شرق نهر دجلة ضمن محافظة صلاح الدين بجوها المعتدل، فكانت واحدة من الأهداف السياحية للبغداديين وغيرهم من أبناء المدن العراقية، وشكل استهداف الحضرة العسكرية وتفجير قبتها عام 2007 حدثا نادرا في تاريخ هذه المدينة الذي يمتد إلى عصور ما قبل الميلاد. في حوارات هذا اليوم أستضيف الباحث والكاتب عبد الجبار السامرائي لنتحدث عن مدينة الملوية والأئمة وعذوبة المناخ سر من رأى. أهلا بكم. أستاذ عبد الجبار السامراء، يعني ارتبطت سامراء بتاريخ العراق وتاريخ الدولة العباسية، وبمفردة امتعتنا ونحن صغار في درس الجغرافيا أو التاريخ نقرأ عن سر من رأى. عرفنا تاريخيا بسر من رأى.
نعم، إن موضع سامراء الحالي كان قرى ومستوطنات. الموضع الموجود على الضفة الشرقية لنهر دجلة يعرف بتل الصوان. تل الصوان هو هذا أقدم حضارة موجودة تقريبا في المنطقة، وبالمناسبة أنا ولدت في هذه المنطقة، يعني قبالة تل الصوان في قرية صغيرة تسمى الرقة.
جميل. أيها السامرائي العتيد، نعم. إذن لماذا اختار المعتصم الخليفة العباسي، نعم، هذا الموضع لتكون عاصمة له؟
المعتصم هم تركية، والمأمون كانت هم فارسية تسمى مراجل، فحتى اتزاعات مما قرر الخليفة العباسي الثامن اللي هو المعتصم أن يهجر المدينة بعد خلافة المأمون طبعا، ويهجر بغداد ويبني مدينة جديدة تحمل اسمه في منطقة سامراء الحالية واللي سماها سر مراء. بالمناسبة هي أيضا إلى جذور تاريخية، يعني اسمها سومروم، وهذا الاسم مستوطن يعني قديم، ايضا عرف باسم سومارتا نسبه الى سالف النوح، ايضا لها اسم اخر اسمه سوميرا نسبه الى قبائل سورا مير الذي يعني الرجال الحمر، وطبعا لها اسم اخر اسمه شامريه نسبه الى الجزيره العربيه بمعنى الله يحرس، أو تسمى منزل الحرس. نعم.
تعددت الأسماء وسامراء واحدة. لنتحدث، نعم، أستاذ عبد الجبار السامرائي عن شكل المدينة، نعم، التي بناها المعتصم وشكل الملوية الرائعة، نعم، والجميلة، هذا المعمار المميز أعتقد عالميا التي بناها المتوكل. ما الذي بناها المعتصم؟ أين هي مدينة سامراء الحقيقية؟ ما الذي بقى منها؟
نعم، سامراء الحقيقية الموجود منها الآن المسجد الجامع الكبير والمئذنة الملوية الخالد، هذا الأثر الشامخ المتأثر بالأبراج البابلية في قرات البابلية. كانت المدينة التي بناها الخليفة المعتصم مدينة مزورة، وكانت البيوت في هذه المدينة متقاربة وفيها شوارع وفيها دكاكين إلى آخره، وكل من رآها لجمالها ولعذوبة مناخها أطلقوا عليها سر من رأى. والخليفة المتوكل الذي جاء بعد الخليفة المعتصم مع الأسف الشديد هدر سامراء وبنى بدلا منها مدينة سماها المتوكلية لتحمل اسمه، فتشوه سلطة سامراء فسموها ساء من رأى، لأنه كل ما بني في سامراء خرب، سميت ساء من رأى.
حدثنا أيضا عن موقعين جميلين يرتبطان بالعشاق والمحبين وهما قصر العاشق والمعشوق، أيضا من دلالات وحواضر سامراء.
هو صحيح قصر العاشق إلى حكاية جميلة صراحة، تقول بأن الخليفة المعتمد كان يحب امرأة نجدية من نجد، وهذه المرأة النجدية كانت لا تقوى على العيش في المدينة، متعودة أن تعيش في بيت الشعر وترى أمامها الأغنام والإبر إلى آخره، كان يحبها، فأمر البنائين والمهندسين بأن يبنوا لها قصرا في البرية، وبالفعل تم بناء هذا القصر غربي مدينة سامراء على الضفة الغربية من مدينة سامراء مقابل قصر الخليفة. وعندما زارها في يوم من الأيام رآها كئيبة فسألها لماذا أنت كئيبة بالرغم من بحبوحة العيش اللي تعيشين به الآن في يمرأة؟ فقالت له إن كل ما هيئته لي يا معتمد يا خليفة المسلمين من أسباب النعيم لا يساوي عندي بيت الشعر
الله.
ولا يساوي عندي ما أسمعه من أصوات الغنم ورضاء الإبل. فعند ذات خليفة المعتمد عزم على أن يسرحها ويطلق سبيلها، فعندما أطلق سبيلها قالت وما ذنب عرابية قذفت بها طروف النوى من حيث لم تكو ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلا يقضى لها ما تمنتي.
ثم وكأنها تذكرنا أيضا بقول تلك العربية في موقف مشابه، قالت لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي، وكذا وأكل كسيرة من كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف. ملوية سامراء، أنا شخصيا عاشق ليش الملوية بشكلها المعماري الجميل، الحقيقة مندهش بها دائما، أعتبرها واحدة من أجمل الأعمال الفنية المعمارية العراقية. الملوية كنا نرحل إلها كسفرات عائلية، سفرات مدارس وكليات، شباب ومحبون، هل تركت معنا للحب والصداقة والعشق لأهل سامراء الملوية؟
بالتأكيد هي كانت منتدى أو ملتقى للعشاق والمحبين، وخاصة في أيام الجمعة والأعياد دائما يزوروا من مختلف أقطاع العالم، حتى أن الشاعر بن ولاد التميم المصري الذي عاش حتى أواخر القرن الثالث الهجري زار سامراء وشاهد الملوية وصفها بيته من الشعر من أجمل ما يكون، يقول سامية في الجو مثل الفرقد قاعدة فيه وإن لم تقعدي تكاد تحويه إن لم يبعدي يغرف من حوض الغمام باليد. خليفة العباسي كان أو المؤذن يصعد إلى الملوية اللي هي تتكون من 6 طوابق طبعا ارتفاعها 250 متر، وكان يصعد عليها على حمار مريسي. الحقيقة أنا في طفولتي كنت في يوم من الأيام في أحد الأيام ذهبت للقراءة في الصف الثاني متوسط إلى ملوية سامراء، فجاءت حافلة، وهذه الحافلة كانت تحمل العديد من الشخصيات يبدو أنها أدبية ومعهم قليل من النساء، وكان هناك شخص قصير القامة كان يشرح لهم، هو رجل خططي، عن الملوية وعن تاريخ بناء الملوية وعن المسجد الجامع. فسألوه قالوا شلون يصعد هذا المؤذن إلى الملوية، فقال لهم كان يصعد حسب ما روى الثعالبي كان يصعد على حمار مريسي، فكان أخو شخص مصري قال له هاي عندنا مريس موجودة في صعيد مصر، فقال له إذا إحنا وأنتوا اقتبستوا من عندنا المنارة جامع ابن طولون في مصر، وإحنا صدرناكم الملوية وأنتوا صدرتون الحمر المريسية، فوجل على المجتمع بالضحك.
جميل
هذا الموقف. المتحدث بدأ يشرح ومستبد الحديث، فروى بيت من الشعر قال ولا الآذان آذان في منابرنا، شكت أني يعني بالفضول ما عندي أكملت البيت، قلت ولا الآذان آذانه
الله،
وانتبه علي قال لي من الفتاة، اتضيف يعني ذاك في الصبي، قال لي من الفتاة، قلت له عبد الجبار محمود السامرائي. رأس الإشكالي قال لي ألم أقول لك قل السامري أو السامرلي ولا تقول السامرائي؟
جميل.
عرفت أن المتحدث كان الدكتور مصطفى جواد.
الله. الله اللغوي والخططي الراحل. نعم. سامراء أيضا بهذا الجمال وهذا التنوع التاريخي وهذه الملامح المعمارية المميزة ضمت أيضا أضرحة ومراقد لأئمة من الأئمة الشيعة الاثنى عشرية، لدينا الحسن العسكري وعلي الهادي وأيضا مكان غيبة الإمام الثاني عشر
المهدي.
نعم الإمام المهدي. هذا التنوع الاجتماعي والمذهبي في المدينة كيف نقرأ أستاذ عبد الجبار السامرلي؟
الإمام علي الهادي عليه السلام عندما جاء من الحجاز ومن المدينة المنورة إلى مدينة سامراء استصحب معه أناس من حاشيته أو من أتباعه، فهؤلاء الأتباع ساتة أشراف يعني تاريخيا يعني اللي هم الآن سبع عشائر موجودة في سامراء، قبيلة أبو عباس وقبيلة أبو نيسان وقبيلة أبو أسود وقبيلة أبو دراج وقبيلة أبو بدري وقبيلة أبو رحمن وإلى آخره من القبائل، جاءت إلى سامراء ركب الإمام علي الهادي فاستوطنوا معه في سامراء. والحقيقة أهل سامراء عاشوا لمدة حوالي 14 قرن في وئام وانسجام وتآخي ومحبة وتآلف، ولم تحدث في يوم من الأيام أي فتنة ما خلا تلك الفتنة السوداء التي حدثت قبل عامين في مدينة سامراء واللي فجروها الرهابيين بقصد إثارة الفتنة الطائفية. وأنا شيكت في التاريخ طيلة 1063 سنة لم يمس ضريح الإمام علي الهادي ولا الحسين العسكري، يعني الروضة العسكرية لم تمس إطلاقا، ولكن اليد اللئيمة والخبيثة أرادت أن تشعل فتيل الفتنة بين الشعب العراقي، ولكنها انطفأت والحمد لله.
أتذكر دائما كلما جئنا إلى سامراء كنا نأكل السمك، السمك المميز ورقي سامراء المميز. باختصار هذه العلامات هل تضيفها إلى شخصية سامراء الاجتماعية والمدنية؟
أنا خصلت المشهد ببيت شعر الجواهري في وسط سامراء يقول إني رأيت فويق عجلة منظرا الشعر لا يخوى على تحليلها. فكانت مدينة سامراء مصيف، يعني عشت في طفولتي في سامراء، كان الناس يأتون من أقطاع العالم لهذا المصيف ولمكانته التاريخية وأثاره الخالدة يعني. وكان الهواء عليل هو أحد الأسباب بناء سامراء من قبل الخليفة المعتصم، يعني هي لتميزها بالمناخ، ولكون هذه المدينة كانت في منأى من الفيضانات الدشلة التي كانت تهدد العاصمة بغداد. هذه أحد الأسباب، وهي مدينة يعني زراعية أيضا في نفس الوقت، يعني مع الأسف. لكن هذه المدينة الخالدة التي بناها المعتصم عندما انتقل من الخليفة المتوكل إلى المتوكلية غدت كما قال ابن المعتز، والآن أيضا التاريخ يعيد نفسه بعد الأحداث الأخيرة، غدت سر مرة في العفاء كأنها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي.
لا حاشاها، إن شاء الله تبقى سر من رأى. وشكرا لمن أسرنا بالحديث الجميل عن سامراء، ضيفي الباحث عبد الجبار السامرلي أو السامري بحسب أستاذنا الكبير العلامة مصطفى جواد. شكرا جزيلا لك.
عفوا، بارك الله فيكم.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.